بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان في الدرس الماضي بعض الأسئلة، منها السؤال عن حديث الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها إلى آخر الحديث. سألت عنه إحدى الأخوات وقلت لها أن الحديث فيما يغلب على ظني أنه ضعيف، وهو كذلك قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 4761. لفظه الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم إلى آخره، هذا ضعيف. كان هناك سؤال آخر، هل وردت أدلة على مسافة الصراط؟ والجواب أن هذه الأمور غيبية، أمور الآخرة أمور غيبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هناك صراطا على متن جهنم، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين قدر هذه المسافة، ولهذا فإننا نكل علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، ولا نخوض فيما لا علم لنا فيه، خاصة في أمور الآخرة، خاصة في أمور الآخرة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أقوالا عن بعض العلماء في هذه المسألة، لكن كلها لا تصح. أولا، ثانيا أنها لم ترد عن الصحابة، إنما جاءت عن بعض التابعين، ولهذا فالأسلم للإنسان والأبعد له عن التبعة أنه يكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخوض في هذا الأمر إلا بنص صريح واضح في ذلك. هذا جواب على هذا السؤال. سؤال آخر كان، هل بعد مجاوزة الصراط يدخل الناس الجنة مباشرة؟ جواب ذلك في هذا الدرس، فهذا الدرس هو في بيان هذه المسألة. سؤال أخير، هل كل من يسقط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصراط أو من على الصراط في النار يخرج منها، أم بعضهم يخلد؟ والجواب أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة المقصود بها عموم الناس، اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الملل والنحل، هذه المقصود بها أمة الدعوة. أمة الإجابة المقصود بها الأمة أو الجماعة أو الفئة التي دخلت في دين الله عز وجل واستجابت لشرعه تبارك وتعالى، فلكل حكم. أما أمة الدعوة فإنها لا شك مخلدة في نار جهنم من اليهود والنصارى الذين لم يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخلوا في دين الله عز وجل، وكذلك المنافقون الذين نفاقهم نفاقا اعتقاديا، بمعنى الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما أمة الإجابة فهي قلت الناس الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيهم المؤمنون ويدخل فيهم عصاة المؤمنين من الفسقة والفجار وغيرهم، فهؤلاء إن أخذتهم كلابيب جهنم وسقطوا في النار، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة المستقرة التي لا تتزعزع لا شك ولا ريب أنهم خارجون من نار جهنم، لكن الله تبارك وتعالى يبقيهم في النار ويعذبهم فيها على قدر ذنوبهم وعلى قدر ما صدر منهم بحقه تبارك وتعالى من تقصير أو تفريط أو بعد عن الخير والطاعة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الأسئلة. في الدرس الماضي سبق دراسة مسألة من مسائل اليوم الآخر وهي مسألة الصراط. طبعا مسألتك يا خليل تحت البحث بعدها. طيب ولا نسيت مسألتك؟ سألت بارك الله فيك، هل المراد، قلنا قررنا أن المراد بالورود المرور على جهنم وليس الدخول. طيب فاستشكلت انت بعض الأمور الواردة في الآية. طيب فلا زالت تحت البحث إن شاء الله. سبق في الدرس الماضي مدارسة مسألة من مسائل اليوم الآخر وهي الصراط، فماذا قلنا في معنى الصراط؟ هو ايش؟ جسر، ايوه، او جسر، ايوه، منصوب على متن جهنم، نعم، يعبر من خلاله الى الجنة، نعم، وجسر او جسر منصوب على متن جهنم يعبر منه الى الجنة. قلنا الأحاديث الواردة في الصراط متواترة، فمن نص على ذلك يا خليل على أنها متواترة؟ ما من نووي؟ وين يا رب صالحين؟ لا الإمام النووي ولا الشيخ السعدي. عبد الهادي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على أن الأحاديث الواردة في الصراط متواترة. طيب يقال أن أول الناس مرورا على الصراط هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حضرت الدرس الماضي صح؟ فهل هذا صحيح؟ ما هو الدليل؟ لم تستطع كتابته، تذكر الدليل؟ عبد الهادي أنت تأخذ من الكتاب ولا تجاوب من صدرك؟ طيب نعم أرفع صوتك عشان الشباب يسمعون. أيوة فأكون أنا وأمتي أول إيش من يجوز على الصراط، يعني المقصود يجوز يعني من المجاوزة وهي المرور. طيب الناس يختلفون في مرورهم على الصراط، هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى تفاوت الناس في أعمالهم وسرعتهم في الدنيا إلى مرضاة الله عز وجل. طيب جاءت النصوص ببيان أوصاف الناس في المرور على الصراط، أعطني صفة من تلك الصفات. منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح خليل، منهم من يمر كأجاويد الخيل وأجاويد الركاب يعني الإبل. عبد الهادي صفة من تلك الصفات؟ لا، هذه نتيجة، فناج مسلم وناج مخدوش، هذه النتيجة واضح، لكن نبى الصفة التي يحصل من خلالها المرور على الصراط كيف تكون. ومنهم من يسحب سحبا، نعم، هذه بعض الصفات الواردة في الأحاديث التي ذكرها المصنف، وإلا فهناك أحاديث أخرى منهم من يمر كالطير إلى آخره، واضح. طيب في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتدارس مسألة أخرى من مسائل اليوم الآخر، ووقوع هذه المسألة وحصولها تكون بعد الصراط، يعني بعد مجاوزة الناس الصراط تحصل هذه المسألة، أو يحصل هذا الحدث ويقع هذا الأمر من أمور القيامة. وقبل هذا أقول إن من كمال عدل الله تبارك وتعالى يوم القيامة وتمام حكمه أن يقيم بين عباده أمرا يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم واستيفاء ما لهم على الآخرين. هذا الأمر هو المسمى في النصوص بالقصاص. فمن تمام عدل الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنه يمكن العباد من الوصول إلى حقوقهم. وهذا الحكم أعني القصاص بين الخلق شامل لجميع المخلوقات، سواء كانوا بني آدم أو كانوا من البهائم والحيوانات. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة، يعني حتى النملة من النملة. يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء، يعني الشاة التي ليس لها قرن من القرناء، أي الشاة التي لها قرون، وحتى الذرة من الذرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وتكلم عليه بإسهاب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1967. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة. ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا، يعني في السبب الذي من أجله تناطحتا. وهذا الحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، والشيخ الألباني رحمه الله كذلك في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع صفحة 609. ويشهد لهذا، يعني لهذه النصوص النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد لها قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذه الآية يقول الحافظ بن كثير رحمه الله شاملة لكل متنازعين، فإنه تعاد عليهم الخصومة وتكرر يوم القيامة، وذلك لأخذ الحقوق واستيفائها من أصحابها. ولما نزلت هذه السورة، أعني سورة الزمر الواردة فيها هذه الآية قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، لما نزلت سأل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال الزبير رضي الله عنه: أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب، أي ما يجري بيننا وبين الخلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه، أي حتى تصل الحقوق إلى أصحابها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنة الترمذي إن أردتم الرجوع، وكذلك الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 363. إذا تقرر هذا أيها الإخوة وعلم شأن القصاص وأهميته وجليل قدره في يوم القيامة، وأنه لا يحسن التساهل بأمره، إذا تقرر هذا فلقائل أن يقول: ما المراد بالقصاص؟ وما هي الأدلة عليه؟ وأين يقع في يوم القيامة؟ وما هي طريقة استيفاء العباد حقوقهم بعضهم من بعض؟ كيف يكون ذلك؟ والجواب فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من نصوص. تفضل خلينا نقرأ. قال المصنف رحمه الله: ما دليل القصاص من الكتاب؟ أولا قلنا ما هو المراد بالقصاص. القصاص هو أداء الحقوق وردها لأصحابها، أداء الحقوق وردها لأصحابها، واستيفاء المظلوم حقه من الظالم وأخذه منه. أداء الحقوق لأصحابها واستيفاء المظلوم حقه من الظالم وأخذه منه، هذا هو المراد بالقصاص. أما الأدلة عليه فقال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. في هذه الآية أيها الإخوة ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه صفة ذميمة ألا وهي الظلم، فقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونفي الله تبارك وتعالى هذه الصفة عن نفسه جاءت في نصوص أخرى كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ففي هذه الآية ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه هذه الصفة الذميمة، ونفي الله تبارك وتعالى عن نفسه هذه الصفة يستلزم ماذا؟ يستلزم كمال عدله تبارك وتعالى، ومن ذلك من عدله وتمام حكمه جل وعلا أنه يوقف العبادة بين يديه تبارك وتعالى يوم القيامة، فيمكنهم من أخذ حقوقهم واستيفائها من بعضهم البعض، فيستوفي حق المظلوم من الظالم والمعتدي على هذا الشخص، فهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى. وخلاصة ما ذكرته جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك عنه الطبري في تفسيره. ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية جاءت عنه آثار مضمونها ما تقدم ما ذكرته، ولخصه ابن جرير رحمه الله تعالى بقوله قال: فعلى تأويل عبد الله رضي الله تعالى عنه المسعود هذه الآية معناها: إن الله لا يظلم عبدا وجب له مثقال ذرة قبل عبد له آخر في معاده ويوم لقائه أبدا، فيتركه عليه فلا يأخذه للمظلوم من ظالمه، ولكنه يأخذه منه له ويأخذ من كل ظالم للمظلوم تبعته. طبعا كلامه شوية في صعوبة صح ولا لا، لكن خلاصته ما ذكرته لكم، أنا أحببت أن أذكر نصه فقط. هذا ترجعون إليه في تفسير ابن جرير عند آية النساء آية 40. طيب، الشاهد منها قوله تعالى إيش؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره. الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى عند قوله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، قال يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يعني عن قوله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني اليوم يثاب كل عامل بعمله فيوفى أجر عمله، فعامل الخير يجزى الخير وعامل الشر يجزى جزاءه. لا ظلم اليوم يعني على أحد أبدا، لا بنقص حسناته ولا بالزيادة من سيئاته. ومن ذلك يعني من عدم الظلم وإيفاء كل شخص حقه أن الله عز وجل يمكن العباد من استيفاء حقوقهم وإيصالها إليهم. هذه الآيات التي أوردها المصنف أيها الأخوة قد لا تكون صريحة في الباب إلا الآية الأولى على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإلا فهي بعمومها تشمل ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أجل المسألة التي ذكرها. الآية الثالثة قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذه الآية في معنى الآية السابقة، أي قضي بين النبيين وبين أممهم بالحق، وقضاؤه بينهم بالحق أن لا يحمل على أحد ذنب غيره ولا يعاقب نفسا إلا بما كسبت. خلاصة الآيات قلنا أن هذه الآيات تدل على كمال عدل الله تبارك وتعالى، وتدل على تمام حكمه عز وجل، وأنه لا يظلم الناس شيئا بل يوفي كل مخلوق حقه، يوفي كل مخلوق حقه سواء كان ذلك فيما بين العبد وبين ربه أو كان ذلك فيما بين العباد بعضهم البعض، فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا أبدا. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة بقوله في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعني أي كرم أعظم من هذا الكرم؟ يوزع الله عز وجل على عبده بسبب طاعته في الدنيا، ثم في الآخرة زيادة على هذا ماذا يحصل؟ يجزى بها في الآخرة الجنة والحسنات. حتى الكافر يثاب في الدنيا على عمله إن عمله لله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيعطى بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. لماذا؟ لأنه استوفى حقه في الدنيا. الشاهد أن هذه الآيات والنصوص كلها تدل على كمال عدل الله تبارك وتعالى وكمال رحمته ورأفته وتمام حكمه عز وجل مع عباده على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم من الإيمان والكفر وغير ذلك. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالآيات. أما ما يتعلق بالأحاديث، عبد الهادي اقرأ وارفع صوتك. نعم. يجوز مظلمة ومظلمة بكسر اللام وفتحها. Thank you. حتى ايش؟ هذه الأحاديث أيها الإخوة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي كالتفسير لما جاء في كتاب الله عز وجل، فإن المتقرر عند أهل السنة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما في القرآن، فهي مفسرة ومبينة لمجمل القرآن ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه، فالسنة بيان للقرآن من ذلك هذه النصوص، فهذه النصوص بيان لما جاء في الآيات السابقة، وقد نصت على جزئيات وفرعيات لم ترد في كتاب الله عز وجل، منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. لا شك أن مما يرتكبه بعض الناس إذا قلت هيبتهم من الله جل وعلا وضعف إيمانهم الوثوب على محارم الله عز وجل وارتكاب كبائر الذنوب، من هذه الكبائر القتل والعياذ بالله عز وجل. فلعظم هذا الأمر وخطورته يخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أي أول القضايا القضاء في الدماء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي أول القضايا القضاء في الدماء. قال ويحتمل أن يكون المعنى أيضا أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماء، أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماء. هذا الكلام مجمل، أول ما يقضى بين الناس في الدماء كيف يكون؟ يعني كيف يطالب صاحب الدم أو المقتول، كيف يطالب باستيفاء حقه؟ جاءت هناك نصوص أخرى في كيفية مطالبة المقتول حقه، في كيفية مطالبة المقتول حقه من القاتل، منها بعض الأحاديث الثابتة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة إن شئتم الرجوع، منها برقم 2697 و 2698. يقول عليه الصلاة والسلام يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى. طبعا هذه أمور القيامة كما قلنا إيش لا يدخلها العقل ولا يسأل عن الكيف. يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه ومتلببا رأسه ومتلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول رب العالمين هذا قتلني، فيقول الله للقاتل دعست، ويذهب به والعياذ بالله إلى النار. فهذه صفة وبيان لكيفية مطالبة من المقتول حقه من القاتل. جاء أيضا في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، فيقول لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، يعني العزة لله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل لله العزة ولرسوله والمؤمنين. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه والعياذ بالله عز وجل. هذه صفة مطالبة من المقتول حقه من القاتل، وبيان لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثين منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. الحديث الآخر قريب من الحديث الثاني. هذان الحديثان بيان وتفسير لحديث آخر أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثالث صفحة 27. نص هذا الحديث الذي بيان هذه النصوص له نصه قال صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. هذا الحديث سبق معنا عند إيش؟ الكلام على ماذا؟ على الحشر، صفة حشر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة، معروف العري، غرلا أي غير مخدونين، بهما أي ليس معهم شيء. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال أي الصحابي، قال: قلنا وما بهما؟ يعني ماذا تريد بقولك يا رسول الله بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي، هنا الشاهد يا أخوة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. هذا لا شك إشكال، لأن الآن تقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يحشرون حفاة، عراة، غرلا، بهما، ليس معهم شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقرر أن العباد سيقتصون من بعضهم البعض. فتساءل الصحابة: كيف وإنما نأتي الله عز وجل إيش؟ عراة غرلا بهما، ليس معنا شيء. فبين عليه الصلاة والسلام صفة القصاص فقال: بالحسنات والسيئات. هذا الحديث يفسره هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا يطلب التحلل منه، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني في يوم القيامة استيفاء الحقوق إنما يكون بالحسنات والسيئات، ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هنا موضع القصاص بين المسلمين بعضهم البعض، في هذا المكان يقتص المسلمون بعضهم من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. القنطرة والمراد بها والأدلة عليها إن شاء الله إذا يسر الله الدرس القادم نتكلم عليها، لأنها يعني تستحق شيء من الإطالة والبيان. الشاهد أن هذه النصوص التي ذكرها المصنف تفسير لما ذكره في حديث من؟ عبد الله بن أنيس الطويل. واعتمادا الخلاصة اعتمادا على هذه النصوص وبيانا لأهمية هذه المسألة، قرر علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى هذه المسألة في مصنفاتهم العقدية. منهم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، شرح السنة البربهاري كتاب مطبوع فيه سرد لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والكتاب له عدة طبعات لكن كلها رديء إلا طبعة واحدة التي بتحقيق الشيخ خالد الردادي، أما التي بتحقيق محمد سعيد القحطاني فليست بشيء، فيها أخطاء كثيرة وتحريف، لكن الجيدة هي بتحقيق خالد الردادي. يقول البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة هذا المشار إليه آنفا في صفحة 78، قال في بيان عقيدة أهل السنة: والإيمان بالقصاص بين الخلق كلهم. والإيمان يعني من عقائدهم أو مما يؤمنون به، الإيمان بالقصاص بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهواء حتى الذرة للذرة، كما تقدم في الأحاديث السابقة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. وعلى هذا دلت النصوص المتقدمة. ونأتي في هذا إلى يعني نهاية الدرس، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا شيء في الدرس تفضل، خمس دقائق. ما فهمت سؤالك. أيوة نعم. الجواب لا تعارض. يسأل الأخ يعني كيف التوفيق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وبين قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد أو المرء من عمله الصلاة؟ الجواب لا تعارض، لأن الحديث الذي معنا أول ما يقضى بين الناس إنما هو في جانب المعاملات وجانب ماذا؟ حقوق الخلق بعضهم مع بعض. أما الحديث الآخر وهو أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فهذا فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هلا عبد الهادي تفضل. أنا ما ذكرت الرسول ذكر. نعم. أقرأ الحديث جيد. أيوة. لا. طيب، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. طيب، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. زين، ايش السؤال الآن؟ في هذا الموضع نعم، في هذا الموضع، لأن لا يجتاز الصراط ولا يعبر عليه إلا مسلم ومؤمن. نعم، والله كذلك سؤالك واضح. شوي لا تزعين. بعد أن يخرج المؤمنون من النار كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيستوفي بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات هكذا. طيب، لأن شوف هذا الكلام أنا مأجلنا أصلا للدرس القادم الكلام على القنطرة، لكن لاحظ يعني النبي الجنة لا يدخلها إلا طيب، واضح؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا هذبوا ونقوا، يعني لا يدخل على أحد الجنة وعليه حق إيش لأحد أبدا، يدخل الجنة وهو صاف تماما، واضح؟ ليس عنده إلا الحسنات، معي؟ نعم. كيف؟ نعم هذه يعني ممكن يدخل النار، واضح؟ ممكن يدخل النار وممكن لا يدخل النار، العاصي ممكن يجتاز، لأن الوقوع في الصراط تحت مشيئة الله عز وجل، ممكن أن يدخل النار وممكن لا يدخل، ممكن يجتاز الصراط وتحصل ويحصل القصاص بينه وبين أخيه المسلم الذي له حق عليه في القنطرة. الخلاص، شوف الخلاص يخلص المؤمن النار، قد يكون معرض للوعيد فيدخل النار ويسمى ايش انه قد خلص من النار، واضح؟ وقد لا يدخل النار ايضا يسمى ايش، يقال انه قد خلص من النار، بمعنى انه سلم من الدخول فيها فخلصه الله عز وجل وعافاه منها، واضح؟ نعم. لا 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 يعاد، بارك الله، ما دام تجاز الصراط ابدا لا يعاد. تقول كتب احدهم مقالة في احد الجرائد بعنوان عذاب القبر الأكذوبة الكبرى، هذا ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة، وينكر امرا تواترت النصوص على ذكره وبيانه وحصوله، وانه امر متحقق ولا شك، ونص على تواتره كثير من ائمة الاسلام، فلا عبرة بهذا القائل ولا بما كتبه، هذا اولا. ثانيا ينصح نصيحة عامة، ان الانسان ينبغي أن يعرف عمن يتلقى دينه ولمن يقرأ، فالمسألة كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يصح ولا يصح أن يجعل الإنسان سمعه بوقا لكل أحد فيطرح فيه ما هب ودب ويلقي فيه الغث والسمين، لا يصح هذا. ومن هنا يعني تواترت الآثار عن السلف رحمهم الله بالتحذير من الإنصات إلى المبتدعة، لماذا؟ لأن السماع إليهم يوجد اضطرابا في الأمور المسلمة عند الإنسان، الأمور الثوابت التي لا تقبل التزعزع أبدا ولا التزحزح، يصبح عند الإنسان شك فيها، لماذا؟ بسبب الإنصات إلى هذا الإنسان أو إلى هذا الشخص. ولهذا فإن لأهل السنة علامات، وأهل السنة وعلماءهم وطلبة العلم منهم ولله الحمد متوافرون، وفيهم ولله الحمد غنية عن أمثال هؤلاء الذين يخوضون في دين الله عز وجل بلا علم، بل والعياذ بالله ينكرون الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك يعني التأكيد ثم التأكيد على التحري في الأخذ عمن يكون. ولهذا أهل السنة قديما يقولون إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ حين نشوئه مع أهل السنة أو عالم السنة ترجه، يعني انتظر منه الخير، لماذا؟ لأن نشوءه ونموه إنما هو مع صاحب سنة، رجل قائم في تعامله وتلقيه على الكتاب والسنة، ترجه، وإن كان غير ذلك فاغسل يدك منه، لأن هذا الإنسان في يوم من الأيام لابد أن والعياذ بالله يكون معاديا لأهل السنة. فالخلاصة يا إخوة، سواء كانوا رجالا أو نساء، أننا نتحرى عمن نأخذ ديننا، والله تبارك وتعالى سيسألنا عن أنفسنا، لن يسألنا عن غيرنا، نحن الذين ماذا فعلنا تجاه ديننا وتجاه تعاليم الشريعة وتجاه ما نحن مطالبون باعتقاده وبالتقرب إلى الله عز وجل به. فكتب أهل السنة والله الحق متوفرة، القديم من علمائهم والحديث، وأشرطة العلماء المعاصرون لله الحمد فيها غنية عن كثير من الأشرطة الموجودة في كثير من التسجيلات التي لا تغني ولا تسمن من جوع إلا من رحم ربك. فيتحرى الإنسان في ذلك ويكون صادقا، فإذا صدق الله عز وجل أعانه الله. والإنسان المسلم إذا صدق الله في ذلك فإن الله يفتح له أبواب الخير وتترى عليه، يعني يترى عليه توفيق الله عز وجل في سيره إليه. إن الله لا ذكر الشيخ السلسلة الصحيحة
وجدت السلسلة الصحيحة 2770
وذكر ابن كثير رحمه الله كذلك في تفسيره عند آية النساء. أي حديث؟ نفس الحديث، نفس الحديث تتم معي. تقول امرأة اصطدمت سيارتها بسيارة شخص آخر بالخط، هذا سؤال خارج الدرس طبعا. قالت فلم تعطي حقه وفرت هاربة، كيف تكفر عن خطئها؟ هل تستطيع أن تدفع صدقة إذا لم تجد؟ جيد أنها قيدته بقولها إذا لم تجد، وإذا لم يتيسر لها هذا لها أن تتصدق عنه كما قال أهل العلم الله تعالى عليه، وتقدر يعني قيمة هذه الصدمة. تقول متى يذبح الكبش الموت، قبل القصاص أو بعده؟ ظاهر النصوص أنه يذبح بعد القصاص، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على هيئة الكبش فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني ينظرون، ثم يقال يا أهل النار فيشرئبون، أي أيضا يقومون. فأهل الجنة عندما ينادون يخافون أنه قد حصل شيء، وأهل النار يستبشرون أنهم يخرجون منها. قال عليه الصلاة والسلام الحديث معناه فيذبح الموت على الصراط، واضح. فظاهر هذا النص والله تعالى أعلم أنه يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، والله تعالى أعلم. وهذا سيأتي إن شاء الله في درس لاحق، يعني قبل الكلام على لعلة الشفاعة يأتي والله أعلم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله عدة نصوص منها هذا الحديث سيأتي بيانه. نعم، كيف؟ ما نتيجة القصاص؟ الحكمة منه بارك الله فيك أن يوفى كل شخص حقه، طيب، فلا يدخل أحد الجنة ولأحد عليه حق أبدا، واضح؟ فجميع الحقوق تقضى إذا هذبوا كما قال عليه الصلاة والسلام، ونقوا بعد ذلك يدخلون الجنة، واضح إن شاء الله؟ هذا في الجنة إلى الله عز وجل، هذا في الجنة إلى الله تبارك وتعالى. كيف؟ أين يكون موضع القصاص؟ لا، هذا الذي ورد في النص، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة سأتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله.
حول الله بشيء مختصر. أنا قلت لابد شوي من الإسهاب فيها. طيب الله تعالى أعلم، جزاكم الله خير.